أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مستحبات الدخول إلى مكة بعد الفراغ من أعمال الحج. وصل بنا المقام إلى دخول الكعبة. يستحب دخول الكعبة المشرفة إلى جوف الكعبة، وروي في بعض الأخبار أن ذلك يوجب الرحمة، كما ورد في خبر عن الإمام الباقر قال: سألته عن الدخول صلوات الله عليه عن دخول الكعبة فقال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف أو من سلف من ذنوبه. لذلك قال المصنف: ودخول الكعبة، هذا معطوف على مرفوع يستحب، يستحب دخول الكعبة، فقد روي أن دخولها في رحمة الله، إشارة إلى هاي الرواية اللي قرأناها، فقد روي أنه دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب، وعصمة فيما بقي من العمر، وغفران لما سلف من الذنوب، خصوصا للضرورة، خصوصا لمن يحج أول مرة، وليدخلها بالسكينة والوقار آخذا بحلقتي الباب عند الدخول. والصلاة بين الإسطوانتين، حينما يدخل إلى الكعبة يستحب أن يصلي بين الإسطوانتين اللتين تليان الباب على الرخامة الحمراء، حجر أحمر في ذلك الموضع. والصلاة بين الإسطوانتين اللتين تليان الباب على الرخامة الحمراء. ثم قال: ويستحب أن يقرأ في أولى الركعتين الحمد وحاميم السجدة، سورة السجدة، سورة فصلت. وفي الثانية بعدد آياتها، بعدد آيات فصلت، وهي 53، 53 أو 54. الترديد ناشئ من أن حاميم، هذان الحرفان المباركان، هل هما آية مستقلة أم هما جزء من آية؟ فإذا كان آية مستقلة يصير 44، وإلا 54، وإلا 53. قال: والصلاة في زوايعها، الصلاة في زوايا الكعبة المشرفة الأربع، في كل زاوية ركعتين، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله. حيث ورد في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: ذكرت الصلاة في الكعبة، يعني ذكر الصلاة في الكعبة عند الإمام، قال: بين العمودين، تقوم على البلاطة الحمراء، البلاطة الرخامة، المرمر الأحمر. قال: فإن رسول الله، هذا التأسي، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى عليها، ثم أقبل على أركان البيت وكبر إلى ركن منه. فإن رسول الله صلى عليها صلى الله عليه وآله، لذلك قال: تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله. واستلامها، استلام الزوايا الأربع، والدعاء والقيام بين ركني الغربي ثم الركنين الآخرين، ثم يعود إلى الرخامة الحمراء، لا زال هو في داخل الكعبة، يعود إلى الرخامة الحمراء فيقف عليها ويرفع رأسه إلى السماء ويطيل الدعاء ويبالغ في الخشوع وحضور القلب. والدعاء عند الحطيم، الحطيم هو هاي المنطقة المحصورة بين الحجر وبين الباب. قال والدعاء عند الحطيم سمي به، سمي حطيما لازدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجر، فيحطم بعضهم بعضا، يعني ربما يوقع بعضهم البعض الآخر، أو لانحطام الذنوب عنده، لانحطام الذنوب عند هذا الموضع. فهو فعيل بمعنى فاعل، حطيم هذا فعيل بمعنى هذا تفريعا على الثاني، هو يحطم الذنوب فهو حاطم، ويقال فعيل بمعنى فاعل، يعني حطيم بمعنى حاطم. فهو فعيل بمعنى فاعل، أو لتوبة الله فيه على آدم فانحطمت ذنوبه على نبينا وآله وعليه السلام. وهو أشرف البقاع كما ورد في بعض الروايات، في رواية عن الإمام الصادق فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض. قال وهو أشرف البقاع على وجه الأرض، على ما ورد في الخبر عن زين العابدين صلوات الله عليه وولده الباقر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهو ما بين الباب والحجر، الحطيم ما بين الباب، باب الكعبة، والحجر الأسود، ويلي الحطيم في الفضل عند المقام، عند مقام إبراهيم، ثم الحجر، ثم ما دنا من البيت، ما قرب من البيت. واستلام الأركان أيضا مستحب كما تقدم، واستلام الأركان كلها والمستجار، واستلام الأركان والمستجار، وإتيان زمزم والشرب منه كما تقدم، والامتلاء، الامتلاء من ماء زمزم، مو فقط يشرب وإنما يمتلئ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله ماء زمزم لما شرب له، يعني ماء زمزم لما ينوى أن يشرب لأجله. شنو النية التي انعقدت في قلب الشارب؟ شفاء مرض، رزق مثلا، هو يقضي تلك الحاجة التي في نفس الشارب. وردت هاي الرواية في كتب العامة، لكن ورد ما هو قريب منها في كتبنا، في رواية عن الصادق صلوات الله عليه، ماء زمزم شفاء لما شرب له. ذكرت الرواية شفاء، الرواية اللي موجودة عند العامة أعم من الشفاء، لذلك هو عمم الشارح لمهمات الدين والدنيا مو فقط الشفاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله ماء زمزم لما شرب له، فينبغي شربه للمهمات الدينية والدنيوية، فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنعلوها وأهمها طلبوا رضا الله والقرب منه والزلفى لديه، ويستحب مع ذلك حمله وإهداؤه، حمل الماء وإهداؤه كما يفعل الحجيج. والخروج من باب الحناطين، الخروج من الكعبة من باب من المسجد من باب الحناطين، سمي بذلك لبيع الحنطة عنده أو الحنوط الذي يحنط الميت به. وهو باب بني جمع بأزاء الركن الشامي، داخل في المسجد كغيره، داخل في المسجد الفعلي الآن باعتبار التوسعة كغيره من الأبواب المتقدمة، باب بني شيبة اللي تقدم الحديث عنه. وهو داخل في المسجد كغيره، ويخرج من الباب المسامت له مارا من عند الأساطين إليه على الاستقامة ليظفر به، نفس الطريقة اللي تقدمت، يخرج من الباب باتجاه الأسطوانات فيبتعد قليلا، يكون بذلك قد أدرك الخروج من هذا الباب. والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، مستحب آخر من المستحبات أن يشتري بدرهم شيئا من التمر ويتصدق بهذا التمر، لعل الحاج في أثناء إحرامه فعل ما يوجب الكفارة، فهذا قد يغني، قد يصادف الواجب فيغني عنه. هذا وارد في رواية صحيحة، صحيحة معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرة، يشتري بدرهم تمرة يتصدق به، فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو أملة سقطت أو نحو ذلك. قال المصنف: والصدقة بتمر يشتريه بدرهم شرعي ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة، يعني بالمنقوطة، مو قبصة، قبضة بالصاد المنقوطة بالمعجمة، وعلل في الأخبار بكونه كفارة. هاي الأخبار، هاي إشارة إلى هاي الرواية اللي قريناها، وعلل في الأخبار بكونه كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حكة من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. ثم الآن يقول إذا تصدق بهذا التمر، فمرة يستمر جهله بما يوجب الكفارة، يستمر عدم علمه بما يوجب الكفارة، هو لا يعلم بما يوجب الكفارة. مرة لا، بعد أن تصدق بالدرهم صدقة، بالتمر صدقة، بعد ذلك تذكر أو علم أو أخبر بأنه حصل عنده ما يوجب الكفارة، يقول هذا يسقط الكفارة، هذا يغني عن الكفارة، وهذا مو عزيز إلى نظائر في الفقه، أن المكلف مثلا يفعل الفعل بقصد الأعم من المستحب أو من الواجب، أو حتى بقصد المستحب، فإذا صادف الواجب أسقط، كما في صوم يوم الشك بنية الاستحباب من شعبان، فإذا وافق وصادف الشهر رمضان فهذا يجزئ ويسقط الواجب ولا موجب للقضاء. يقول: ثم إن استمر الاشتباه، يعني عدم علمه بما يوجب الكفارة، استمر عدم علمه ولم يعلم بأنه فعل ما يوجب الكفارة، ثم إن استمر الاشتباه فهي صدقة مطلقة، وإن ظهر له موجب يتأدى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها. إذا بعدين تبين إلى أنه صدر منه ما يوجب الكفارة، نقول هاي الصدقة تجزي عن الكفارة، ماكو داعي يكرر الكفارة. قال: وإن ظهر له موجب يتأدى بالصدقة فالأقوى، كما صرحت الرواية بذلك، ما هي هو معنى الرواية حينما قالت فيكون كفارة لما لعله دخل عليه، هذا واضح في أنه تغني وتجزي عن الكفارة لظاهر التعليل كما في نظائره، لظاهر التعليل الوارد في الرواية كما في نظائره، إلى نظائر عديدة ذكرنا نظير من هاي النظائر. ولا يقدح اختلاف الوجه، أنت تقول هو نوى الاستحباب والكفارة واجبا، نقول هذا لا يقدح، إما لعدم اعتبار الوجه كما هو الصحيح والشارح ذكره سابقا، لا يجب قصد الوجه من الوجوب والندب، أو لأن المتصدق هذا الذي تصدق بالتمر مثلا تصدق بما في ذمته بقصد الأمر المتوجه إليه، والأمر المتوجه إليه مع عدم علمه بالوجوب هو الوجوب، فيسقط هذا. قال: ولا يقدح اختلاف الوجه، يعني من حيث الوجوب والاستحباب لابتنائه على الظاهر، مع أننا لا نعتبره، مع أننا لا نعتبر قصد الوجه في النية كما تقدم مرارا. ثم قال: والعزم على العود إلى الحج، العزم على العود إلى الحج، يستحب العزم على العود إلى الحج، راح يخلص شيخ حسن ورقة واحدة إن شاء الله. والعزم على العود، العزم على العود مستحب من المستحبات، يستحب للحاج بعد الفراغ من أعمال الحج أن يعزم على العود، ويكره أن يعزم على عدم العود. شايفين بعض الحجيج يعزمون على عدم العود من شدة التعب، يعزم على عدم العود، هذا يقولون أن العزم على العود كما ورد في بعض الروايات يطيل العمر، والعزم على عدم العود يقرب الأجل، في رواية عن الإمام الصادق رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: من خرج من مكة وهو ينوي الحج عازم على الرجوع من قابل زيد في عمره، هو منسأة في الأجل. وفي قبال ذلك رواية أخرى عن أبي عبد الله: من يعزم على عدم العود، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: من خرج من مكة وهو لا يريد العودة إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه. لذلك قال والعزم على عدم العود يستحب، العزم على عدم يستحب العزم على العود إلى الحج، فإنه من أعظم الطاعات، وروي أنه من المنسئات في العمر، فإنه يعني الحج من أعظم الطاعات، وروي أنه من المنسئات في العمر، كما أن العزم على تركه، العزم على ترك العود مقرب للأجل والعذاب كما ورد في هاي الرواية اللي قرأناها. ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك، مو فقط يعزم على العود بل يسأل الله تعالى لا يجعله آخر العهد بزيارة البيت وقبر النبي والأئمة الطاهرين، سؤال الله تعالى ذلك عند الانصراف. ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف. مسجد الخيف المسجد الواقع في منى يستحب إكثار الصلاة فيه، فقد ورد في الصلاة فيه فضل عظيم في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، صلي في مسجد الخيف وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة، أو وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند المنارة، يعني يريد يبين الرواية تريد تبين حدود المسجد قبل التوسعة في زمان النبي، يعني التوسعة حصلت حتى في زمان الإمام الصادق، فالإمام يريد يحدد المسجد الأصلي الذي كان على عهد رسول الله، يقول عند المنارة، المنارة واقعة في الوسط على خلاف المساجد الأخرى، واقعة في وسط المسجد على عند المسجد التي هي في وسط المسجد، وفوقها إلى القبلة نحو من 30 ذراعا، يعني تتقدم باتجاه القبلة فوقها 30 ذراعا، ثم خلفها أيضا 30، وعلى اليمين واليسار 30. هذا المسجد الذي كان قديما، وفوقها إلى القبلة نحو من 30 ذراعا، وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحو من ذلك. الرواية ذكرت الاتجاهات الأربعة، تبتعد عن المنارة من كل اتجاه من الاتجاهات الأربعة 30 ذراعا. هذا يفيدنا في مناقشة عبارة المصنف. قال فتحرى ذلك، تحرى ذلك، احسب هذا وتفحص عنه، فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل، فإنه قد صلى فيه 1000 نبي، وإنما سمي الخيف لأنه مرتفع، أو لأنه مرتفع عن الوادي، وما ارتفع عن الوادي سمي خيفا. أيضا في رواية أخرى عن أبي حمزة الثمالي عن الباقر صلوات الله عليه، من صلى في مسجد الخيف بمنى 100 ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادته 70 عاما، ومن سبح الله فيه 100 تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه 100 تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه 100 تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل. الشارح أشار إلى هاتين الروايتين، قال ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف لمن كان بمنى، فقد روي أنه، هاي الرواية الثانية رواية أبي حمزة الثمالي، أنه من صلى به 100 ركعة عدلت عبادة 70 عاما، ومن سبح الله فيه 100 تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه 100 عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه 100 عدلت خراج العراقين ينفق في سبيل الله، وإنما سمي خيفا لأنه مرتفع عن الوادي، وكل ما ارتفع عنه سمي خيفا. تقريبا نص هاي الرواية الثانية، وخصوصا عند المنارة، هذا راح يرجع إلى صحيحة معاوية بن عمار، وخصوصا عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا. المصنف ملاحظ هاي الرواية، نص عبارة الرواية، قال عند المنارة التي هي في وسط المسجد بالرواية وفوقها إلى القبلة نحو من 30 ذراعا، هو نقل نفس الرواية، لكن الذي يرد عليه أن المصنف ذكر فقط هذا الجهة، جهة القبلة باتجاه القبلة 30 ذراعا. اجى الشارح كمل يقول وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها أيضا 30، مو فقط من جانب الفوق من جانب القبلة. روى تحديده بذلك معاوية بن عمار عن الصادق صلوات الله عليه، هاي صريح في هاي الرواية اللي قرأناها، وأن ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه صلى فيه 1000 نبي، نفس هاي الرواية. والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة، على جهة القبلة من فوق، وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك، وما ذكر الخلف بالدروس. عنده مشكلة المصنف ويا الاتجاهات. يقول ولا وجه للتخصيص، شنو الداعي للتخصيص مع أن الرواية اللي نفس المصنف ملاحظها ذكرت الاتجاهات الأربع؟ لا وجه للتخصيص. ومما يختص به من الصلوات صلاة 6 ركعات في أصل الصومعة، ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية. من جنى في الحرم، ارتكب الجناية في الحرم، قتل شخصا مثلا والتجأ إلى الحرم، لا يجوز إخراجه من الحرم وأداء الحد عليه أو القصاص عليه. الحرم بيت الله الآمن، لا يجوز إخراج الناس منه. نعم، إذا خرج أمكن أن يجرى الحد عليه في خارج الحرم. وأما من ارتكب القتل مثلا في نفس الحرم فلا مانع حينئذ أن يقتل في نفس الحرم، لا مانع من ذلك باعتبار أنه هو نفسه انتهك حرمة الحرم. هذا وارد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، الجناية حصلت في خارج الحرم ثم دخل الحرم، فقال لا يقتل، لكن شنو اللي يسوي؟ يضيق عليه في المطعم والمشرب، مو يحرم المطعم والمشرب أطلاقا، لا يضيق عليه، يعني يعطى ما يسد رمقه. قال لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. قلت فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ هاي الجناية مو صارت في الحل، في الحرم. قال يقام عليه الحد في الحرم صاغرا إنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى فمن اعتدى فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم، إلى آخر الرواية. لذلك المصنف قال ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية، يحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية بما يوجب حدا، هاي بيان للجناية، الجناية بما يوجب حدا، مو كل جناية توجب الحد، بما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا، وكذا لا يقام عليه فيه، يعني لا يخرج ولا يقام في الحرم، لا يقام الحد عليه في الحرم ولا يخرج لأجل أن يقام الحد عليه في الحل. نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب، الشارح يبين هاي، يقول مو المراد يضيق عليه يعني يحرم من المطعم والمشرب بالمرة، يضيق عليه يعني لا يعطى أزيد مما يسد رمقه. قال بأن لا يزاد منهما، لا يزاد من المطعم والمشرب على ما يسد الرمق ببيع ولا غيره، هاي ببيع متعلقة بيزاد، لا يزاد ببيع ولا يزاد بغير البيع، لا يباع له ولا يؤهد مثلا أو يصالح أو يعاوض عليه بأي معاوضة أخرى بالنسبة إلى الزائد. ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك، حتى إذا عد أموال لا يمكن من أمواله زيادة على ما يسد رمقه، حتى يخرج فيستوفى منه، يستوفى منه الحد أو التعزير أو القصاص. فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه، إذا جنى في الحرم فقوبل فيه، يعني قوبل في الحرم لانتهاكه حرمة الحرم كما ورد في الرواية، فلا حرمة له. وألحق بعضهم به مسجد النبي ومشاهد الأئمة. البعض ذكر قال أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله كذلك، المشاهد المشرفة أيضا كذلك، أضرحت الأئمة صلوات الله عليهم أيضا حالها حال الحرم في عدم الإخراج وفي لزوم التضييق. البعض ألحق هذا، لكن يبدو أن الصحيح هو أن الروايات مختصة بالحرم فلا تشمل المسجد النبي ولا تشمل المشاهد المشرفة، لا أطلاق في الروايات يشمل جميع المشاهد المشرفة. صحيح المشاهد المشرفة معظمة ومبجلة، لكن هذا لا يعني أن يعطى كل حكم ثبت للحرم ولو لخصوصية يعطى لسائر المشاهد المشرفة. قال فلا حرمة له. وألحق بعضهم به يعني بالحرم مسجد النبي ومشاهد الأئمة عليهم السلام، وهو ضعيف المستند، لا مستند لهذا الإلحاق، ما عندنا أطلاق، ما عندنا دليل يدل على الإلحاق، فهذا ضعيف. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل الخامس كان في أفعال الحج، بحمد الله تعالى فرغنا من هذا الفصل. الفصل السادس يقع في كفارات الإحرام، هذا أن تركيا نشتغل بشيء آخر، العمر عزيز نصرفه فيما هو يعني أنفع. كفارات يعني حديث بها مفصل وما إلى داعي يعني نضيع كثير من وقتنا فيه. ننتقل إلى الفصل السابع إن شاء الله. الفصل السابع في الإحصار والصيد، ثم بعد ذلك بعد أن يذكر خاتمة في بيان العمرة، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.